الحاضي أن اطمئنان حجة العلائية ممضاة من قبل الشارع بعدم الردع عنها، ولذلك فالاطمئنان بمطلبين كاف في المعذرية. وأما الحجية بالمعنى المنطقي فيراد بها ما كان دليلا بحيث يلزم الخصم التسليم به وإن كان لديه احتمال الخلاف. فلأجل ذلك نقول بأن اليقين المترتب على الدليل التجريبي أو اليقين المترتب على التواتر ما لم يستند لقانون عقلي يلزم الخصم به، كما إذا استند إلى قانون العلية والسنخية بين العلة والمعلول فلا يجدي في ذلك مجرد الملازمة الوجدانية، فإنه لا يجدي من يستدل على وجود الصانع أو على حقانية النبوة أن يقول لخصمه بأنه لو عرضت على فطرتك هذه المحتملات المتراكمة لرأيت في فطرتك تلازما بين هذه المحتملات وبين انطفاء احتمال الخلاف، فإن هذه الإحالة على ما تقتضيه الفطرة ليس دليلا ملزما للخاصم. لأجل ذلك فلو بنينا على أن دليل حساب الاحتمالات كما بنى عليه السيد الشهيد قدس سره هو أساس الأدلة في إثبات القضايا، بل إنه أرجع سائر المعارف إلى دليل حساب الاحتمالات، حتى المعرفة الحسية وهي أن الإنسان يعرف أن ما تعلق به حسه هو حرارة أو برودة أو ما شاكل ذلك، أرجع كل ذلك إلى دليل حساب الاحتمالات. فبناء على ذلك لا تبقى لدينا معرفة تعتبر حجة على الخصم ودليلا عليه، لأن كل ذلك إنما هو مصادرات فطرية، بمعنى أن في كل مورد يوجد تجميع للاحتمالات لو عرض على الفطرة لرأت الفطرة لازما بين هذا الكم من الاحتمالات المزدوجة مع كيف معين وبين حصول اليقين، وليس شيء وراء ذلك. الملاحظة الثالثة، ذكرنا فيما سبق أن دليلية التجريب أو المتواتر واستلزامه لليقين مبني على مبدأ عقلي وهو أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، وبناء على ذلك فالعامل الكمي الذي اعتبره السيد الشهيد قدس سره عنصرا موضوعيا لإفادة التواتر لليقين أو إفادة غيره لليقين ليس كذلك، وإنما هو مجرد كاشفين، لأن المناط كما أفاد السيد هو أن لكل مفردة قيمة احتمالية، فلو فرضنا أن المفردات واجدة لقيم احتمالية عالية بحيث نستكشف منها مبدأ العلية المشتركة، وبناء على مبدأ السنخية بين المعلول والعلة نستكشف أن السبب وراء اتفاق هؤلاء هو وقوع الحادثة وليس شيئا آخر. كفى ذلك في تحصيل اليقين، وإن لم يحصل شنو؟ العامل الكمي. مثلا إذا اتفق خمسة من العلماء المعروفين بالتتبع والدقة في مثلا في نقل النصوص وضبطها وما أشبه ذلك، إذا اتفقوا على رواية وأرسلوها إرسال المسلمات في كتبهم المدونة لذلك، كان هذا المقدار من اجتماع المحمدين الثلاثة أو من ينضم إليهم كافيا في استكشاف أن العلة في اتفاقهم هو وقوع هذا الحدث وليس شيئا آخر. فالعامل الكمي ليس عنصرا جوهريا في الملازمة بين تجميع الاحتمالات وبين اليقين، وإنما هو مجرد كاشف عن العلة، فإذا اكتشفت العلة من طريق أقرب فهو كافٍ. ثم ندخل في مبحث آخر وهو تقسيم التواتر إلى إجمالي ومعنوي ولفظي، وقد أفاد السيد الشهيد بناء على مبناه من رجوع التواتر إلى دليل حساب الاحتمالات في كل قسم ما يتعلق به. أما القسم الأول وهو التواتر الإجمالي، فقد أفاد السيد قدس سره الشريف بأنه ليس مجرد المضعف الكمي كافيا في حصول اليقين في باب التواتر الإجمالي. مثلا إذا أخذنا من الكتب الأربعة المعدل الحديث، المعدل نقل الحديث، 100 حديث على سبيل العشوائية، أي أخذنا منها 100 حديث من أبواب متفرقة ومن رواة مختلفين، فنحن نعلم إجمالا قبل وضع يدنا على هذه 100 حديث أن في الكتب الأربعة قطعا 100 حديث كاذب، ولو بالكذب الخبري وإن لم يكن بالكذب المخبري، يعني ولو بأن لم تكن هذه 100 مطابقة للواقع وإن كان رواتها صادقين عدولا، فهو من الكذب الخبري لا من الكذب المخبري. فعلى أي حال نحن نقطع إجمالا أن في هذه الكتب الأربعة 100 حديث لا تطابق الواقع، فهذا العلم الإجمالي هو الذي أوجب احتمال الكذب في كل حديث نضع أيدينا عليه، وبالتالي فما لم يزل هذا العلم الإجمالي وينتهي احتمال الكذب يبقى، فإنه وإن قلنا بأن توافق المخبرين المختلفين على الكذب في 100 حديث متعددة الأبواب بعيد جدا هذا التوافق، لأنه لا يلغي احتمال الخلاف، إذ ما دام العلم الإجمالي قائما وهو أننا نعلم بوجود 100 حديث كاذب، فما دام هذا العلم الإجمالي قائما لا يزول احتمال الكذب، وإن كان اتفاقهم في 100 حديث على الكذب أمرا بعيدا، إلا أن مقتضى بقاء العلم الإجمالي بقاء الاحتمال حيث إن الاحتمال متولد من هذا العلم الإجمالي، فمع بقائه يبقى الاحتمال. وبعبارة أخرى، لو طبقنا هذه المئة الحديث الكاذبة على غير هذه المئة التي أخذناها صار ترجيحا بلا مرجح، إذ لا فرق بين هذه المئة التي وضعنا أيدينا عليها ومئة أخرى. ولو لم نطبق المعلوم بالإجمال على شيء من الأحاديث فهو خلف وجود العلم الإجمالي بكذب مئة حديث، فلا محال مقتضى بقاء العلم الإجمالي في البين بقاء جنو احتمال الكذب. إذن فلا يزول احتمال الكذب في المئة حديث التي أخذناها أخذا عشوائيا إلا بانضمام مضعف كيفي إلى هذا المضعف الكمي. ما هو المضعف الكيفي؟ وهو أن نستكشف وجود قدر مشترك معين بين هذه المئة حديث، ولو كان هذا القدر المشترك أمرا تحليليا يصل إليه العقل بتعمل وتأمل. المهم أن هناك قدرا مشتركا لهذه المئة حديث، فإذا حددنا ذلك القدر المشترك المعين كان الاتفاق على الكذب بلحاظ ذلك القدر المشترك احتمالا منتفيا واحتمالا لا تتحفظ النفس عليه بعد استقراء هذه المئة حديث. مثلا من باب المثال، لو أننا فرضنا أن هذه المئة حديث في أبواب مختلفة من رواة مختلفين كلها عن الرضا عليه السلام وفي الفترة السابقة على ولايته للعهد، إذن هناك قدر مشترك بين هذه المئة حديث، ونحن نقوم بجمع الاحتمالات على ضوء هذا القدر المشترك المعين، فنقول بأن اتفاق هذا العدد من المخبرين مع أن عوامل التباين والاختلاف بينهم أكثر من عوامل الاشتراك، وفي مئة حديث على الكذب على الرضا عليه السلام وفي هذه الفترة احتمال لا يبقى في النفس بعد تكرار الاستقصاء هذه الأحاديث إلى أن تصل إلى مئة خبر، فإنه وإن كان في الحديث الأول الاحتمال قائم بنسبة وفي الثاني بنسبة أقل وفي الثالث بنسبة أقل، إلا أن هذه النسبة تزول باستقصاء المئة حديث. فالنتيجة أن مجرد العدد وهو المئة الذي عبرنا عنه بالمضاعف الكمي لاحتمال الكذب لا يكفي في إفناء هذا الاحتمال، بل لابد أن ينضم إليه مضاعف كيفي، وانضمام المضاعف الكيفي إليه يتوقف على وجود قدر مشترك معين بين هذه المئة يقاس عليه تجميع الاحتمالات. ثم قال قدس سره الشريف بأنه يتبين من ذلك أمران. الأمر الأول أن انطفاء احتمال الاختلاف، يعني احتمال الكذب، أن انطفاء احتمال الكذب يتوقف على زوال العلم الإجمالي، وزوال العلم الإجمالي يتوقف على تحقق علم جديد ولو كان ذلك العلم الثاني علما إجماليا. فمثلا في المقام، بعد أن أخذنا مئة حديث من أبواب متفرقة وروات مختلفين ما زال لدينا علم إجمالي بأن 100 حديث في الكتب الأربعة كاذبة، ونحتمل أن تلك 100 هي هذه 100 ولو بعضها. فما دام المعلوم بالإجمال قائما احتمال الكذب قائم. ولكن إذا قمنا بعملية تجميع الاحتمالات وبدأنا بالأول فالثاني فالعاشر فالعشرين فالثلاثين إلى أن وصلنا إلى 100 مع ملاحظة قدر مشترك تقاس عليه هذه الاحتمالات، فإن نتيجة تراكم هذه الاحتمالات وضرب بعضها في البعض أن يتبدل العلم الإجمالي في البين إلى علم ولو علم إجمالي، بأن نقول بعض هذه 100 صادقون، فأصبح الوصول إلى اليقين بتبدل المعلوم بالإجمال إلى معلوم آخر ولو كان معلوما إجماليا، ولو بأن نقطع عبر عملية الاستقراء بوجود صادق في هذه 100. إذن الميزان الذي يجري عليه دليل حساب الاحتمالات دائما هو الانتقال من علم إجمالي يولد احتمال الخلاف إلى علم آخر ولو كان علما إجماليا بصدق البعض. الأمر الثاني الذي رتبه على ما أفيد أنه مجرد العلم مجرد العامل الكمي، أي قيام 100 خبر نحتمل ضعيفا التواطؤ على الكذب بلحاظها، هذا لا يكفي في المنجزية، بل تحتاج المنجزية إلى العلم. مثلا هذه 100 خبر التي أخذناها أخذا عشوائيا كلها أحكام إلزامية، فهل مجرد ذلك يعني تنجز الإلزام علينا لأن ما بأيدينا 100 خبر مفادها أحكام إلزامية؟ هذا لا يفيد في تنجز الإلزام، فالمفيد في تنجز الإلزام العلم الإجمالي، أن نعلم بخبر صادق منها، فإذا علمنا إجمالا بخبر صادق منها علمنا بوجود إلزام في هذه 100، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي حينئذ هو عدم جواز الفتوى على خلاف هذه 100 بالإباحة والحلية، بلحاظ العلم بوجود إلزام من بين هذه 100. وإلا مجرد أننا نرى أن احتمال الكذب في هذه 100 ضعيفا فإن هذا لا يكفي في المنجزية ما لم يحصل علم بوجود إلزام ولو كان علما إجماليا. وبالتالي فإن قلت بأنه يكفي الاطمئنان فإن احتمال الخلاف وإن لم يزل ويفنى لكننا نطمئن بوجود صادق من بين هذه الأخبار، والاطمئنان بوجود صادق كاف في المنجزية. قلت ويقول إننا نبحث عن المنجز العقلي لا عن المنجز الشرعي، ومن الواضح أن حجية الإطمئنان حجية عقلائية، إنما تتم حجيتها ببركة شنو؟ إمضاء الشارع، وليست منجزية عقلية، ونحن نبحث عن المنجز العقلي. لذلك هذا يؤكد ما ذكرناه سابقا عنه، فإننا في بداية دخولنا لهذه المطالب نقلنا عنه اعتمادا على تقرير بعض تلامذته أنه لا يدعي زوال احتمال الخلاف، بل أن احتمال الخلاف يبقى موهوما. لكن عندما رجعنا إلى كتابه الأسس المنطقية للاستقراء وجدنا في صفحة 368 يصرح بأن دليل حساب الاحتمالات لا يتم حتى يقضي على احتمال الخلاف، وإن النفس لا تحتفظ بهذا الاحتمال في شيء من مداركها بعد قيام دليل حساب الاحتمالات. وهذا ما يؤكده كلامه في المقام بأنه نحن إنما نبحث عن المنجز العقلي ولا منجز مع بقاء احتمال الكذب. وأما الإطمئنان المجتمع مع احتمال الخلاف ولو كان احتمالا موهوما فهو منجز جعلي وليس منجزا عقليا. هذا ما يتعلق بالتواتر الإجمالي، وهو كما ترى أرجع التواتر الإجمالي إلى التواتر المعنوي، فإنه ما دام دليل حساب الاحتمالات لا ينتج اليقين في التواتر الإجمالي إلا مع وجود قدر مشترك بين هذه الأخبار، إذن مؤدى ذلك أنه لا بد من إرجاع التواتر الإجمالي إلى التواتر المعنوي، وإلا لم يكن دليل حساب الاحتمالات موجبا فيه شنو لليقين وانتفاء احتمال الخلاف. وأما التواتر المعنوي فقد أفاد في بيانه قدس سره أمرين. الأمر الأول، لا بد من وجود محور لهذه الإخبارات، سواء كان محورا مطابقيا أو محورا التزاميا، كما إذا افترضنا أن جميع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في حق إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام واردة على محور واحد وهو إمامة علي عليه السلام بجعل شرعي، هذا تواتر معنوي وإن اختلفت هذه الروايات في ألفاظها لكنها متواترة معنا بحسب مدلولها المطابقي. أو نقول بأن جميع الأخبار التي تتحدث عن معارك الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام مع أعداء الدين تدل بالدلالة الالتزامية على شجاعته، فالشجاعة محور لهذه الأخبار لكنه محور بالمدلول الالتزامي لا بالمدلول المطابقي. لا فرق سواء كان المحور مدلولا مطابقيا أو كان المحور مدلولا التزاميا، على أي حال إذا قام الذهن بتجميع الاحتمالات وتحشيدها بلحاظ ذلك المحور وصل إلى حد اليقين وانطفاء احتمال الخلاف. الأمر الثاني، أفاد قدس سره بأن النكتة في الوصول إلى اليقين بلحاظ المحور المشترك التزاما أو مطابقة هو أنه متى ما كان المصب ضيقا وكان ذا تفاصيل كثيرة أوجبت هاتان الصفتان انضمام المضاعف الكمي للمضاعف الكيفي وإفادة اليقين. بيان ذلك، لا بد من أن يكون المحور ضيقا، لأنه لو كان المحور واسعا أو متعددا فإن احتمال التواطؤ على الكذب بلحاظ تبعيض المحور نفسه بأن يكون في بعضه اتفاق على الكذب دون بعض واردا. لذلك كلما كان المحور ضيقا وهو شجاعة علي عليه السلام أو إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام، كلما كان المحور ضيقا يعني محددا بحدود فاصلة حينئذ يكون تجميع الاحتمالات وتحشيدها على هذا المحور المحدد موجبا لليقين. وإلا إذا احتملنا السعة في المحور فحينئذ لا يحصل للنفس إدراك اجتماع الاحتمالات وحشدها على المحور المحدد كي يكون ذلك موجبا لليقين. لأجل ذلك قال إذا كان المحور مدلولا مطابقيا كان أسرع في حصول اليقين مما إذا كان المحور مدلولا التزاميا، باعتبار أن التحدد بالحدود الفاصلة في المدلول المطابقي أوضح منه في المدلول الالتزامي. ولهذا لما وصل إلى التواتر اللفظي كتواتر حديث الغدير مثلا، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، اعتبر ذلك أسرع في حصول اليقين من التواتر المعنوي، لأن هذا اللفظ بهذا الحد هو محور تجمع الاحتمالات واحتشادها. والصفة الثانية أن تكون التفاصيل كثيرة، والمقصود بالتفاصيل الكثيرة يعني الجزئيات، لأنه يريد مع المضاعف الكيفي مضاعفا كميا، والمضاعف الكمي يحتاج إلى تفاصيل كثيرة، حتى نقول في كل تفصيل من هذه التفاصيل تكون نسبة من احتمال الكلم تضعف في التفصيل الثاني، وتضعف في التفصيل العاشر، وتضعف في التفصيل السبعين، إلى أن نصل إلى المئة الذي ينتهي معه احتمال الخلاف. فالحاجة إلى التفاصيل الكثيرة لا لموضوعية فيها، بل لأن تعدد التفاصيل وتكرارها يوجب شنو؟ انطفاء احتمال الخلاف بملاحظة ضرب الاحتمالات. ها، وأما التواتر اللفظي فقد تبينت نتيجته، والحمد لله رب العالمين.